الحمد لله القدير في مدده، الرؤوف بخلقه اللطيف بعبده. الحمد لله الذي مد الأرض والعجب في مده، وزينها بنباتها لجميل ورده، وجعل في الغصن الواحد الشيء وضده. سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن شيء إلا يسبح بحمده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يدنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يدخلنا في واسع رحمته، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق التام. وبعد، فإننا مع الدرس السابع والعشرين من دروس سورة خير النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الدروس المهمة التي يحتاج إليها عامة الأمة قبل أن يحتاج إليها خاصة المسلمين. عباد الله من المؤمنين والمسلمين، إن كثيرا من الناس لا يعرفون عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا القليل النادر، فلا يعرفون إذا جاء ربيع أن النبي ولد في هذا الشهر فقط، هذا الذي يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفرحون بمولده ويشترون من أنواع الحلوى التي شغلونا بها عن الهدف الأساسي من دراسة سيرة النبي والعلاقة به، كيف يرتبط المسلم بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم الجميع أن دراسة السيرة لا تعني أبدا أن يقرأ إنسان كتابا من أوله إلى آخره يترجم حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعرف اسم النبي ووصفه، ويعرف جماله وخلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعدها يمسمس شفتيه فرحا مسرورا لأنه قد علم سيرة النبي بعد أن قرأ كتابا في السيرة من أوله إلى آخره. فليس الهدف أبدا من دراسة السيرة أن نعرف أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحسب، ولا أن نعرف ترجمة مفصلة عن حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحسب، بل إن الهدف الأساسي من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعيش معه بحياتنا وسلوكنا وأخلاقنا، أن نحيا حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كان يفعل النبي لما يواجه أزمة من الأزمات أو مشكلة من المشكلات؟ كيف كان يفعل النبي لما يرى عيبا خلقيا قد بدأ ينتشر أو يسود في المجتمع؟ كيف كان يفعل النبي لما وضع وجاجا في خلق واحدة من زوجاته رضي الله عنهن بغيرة أو بغلبة أو بشدة أو بغيبة أو نميمة أو كلمة في حق امرأة أخرى من نساء النبي؟ كيف كان يفعل النبي لما يربي أولاده وهم أولاد علي رضي الله عنه؟ كيف كان يتعامل النبي كسياسي مع الخصوم من أعدائه أو مع المقربين من بلاده؟ كيف كان يفعل النبي لما يحرك أمة ودولة؟ كيف كان يفعل النبي لما يغير عقائد الناس وسلوك الناس؟ كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يكون قائدا في معركة؟ كيف يدير المعركة على أحسن ما يكون حتى يخرج منها منتصرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فدراسة السيرة يحتاجها المبتدع في إسلامه ويحتاجها الداعية في دعوته ويحتاجها المتزود الحديث مع زوجته ويحتاجها الأب في تربية أبنائه ويحتاجها القائد والسياسي كيف يدير بلاده وكيف يخطط لنمو هذه البلاد. يحتاجها المدرس المربي المعلم، يحتاجها التاجر لأنه اشتغل بالتجارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتاجها المنتهي صاحب المدنة لأنه قد عمل برأي الغنم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدراسة السيرة يحتاجها بالتأكيد كل فرد من أفراد هذه الأمة. لقد وقفنا مع مرحلة من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي المرحلة الأولى من مرحلة الدعوة، وهي تمهيد الأمة لميلاد الدولة. واستغرقت هذه المرحلة 13 سنة من عمر دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نبئ النبي وهو ابن 40 سنة، نبئ النبي وهو ابن 40 سنة، ومكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 10 سنوات، ومات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 13 سنة مرت على دعوة النبي يراها الناس طويلة، أو ربما أن بعضهم يراها قصيرة، ولكن العبرة بالنتائج التي تحققت في 13 سنة. كيف استطاع النبي أن يغير صورة العالم؟ كيف استطاع النبي أن يغير عقائد الناس؟ كيف استطاع النبي أن يغير همم الناس؟ كيف استطاع النبي أن يغير الأماني التي تخطر على بال الناس؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جماعة من الأتباع والأصحاب يستحيل على كل الحيل والمؤامرات أن تستطيع إبادة هذه الجماعة؟ كيف استطاع النبي في 13 سنة؟ وأنا أقول عباد الله إن دعاة هذا الزمان ودعاة كل زمان يمر على الواحد منهم 50 ويمر على الواحد منهم 50 سنة وهو يقوم بالدعوة إلى الله، لكننا نسأل ما النتيجة؟ ماذا حصل الداعية بعد مرور هذا الزمان؟ أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد استطاع في 13 سنة أن يكون جماعة قاعدة صلبة يتحرك بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لابد من قناعة يعرفها كل داعية حتى يستطيع أن يفعل كفعل رسول الله وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا اهتم النبي بالإيمان العميق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ليل نهار يعرف الناس بربهم ويدعوهم إلى الله عز وجل ويذكرهم بقدرة الله وهيمنته عليهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا كونن الله فأنا يؤفكون. الله عز وجل هو الخالق، وكان النبي في كل سيرة تنزل عليه يذكر الناس بربهم. نزل على نبينا في مكة قرابة نصف القرآن، هذا النصف من القرآن الذي نزل جاء ليربي الناس ليعرفهم بربهم أولا، فلما عرفوه أحبوه، ولما أحبوه دعوا نفسهم لله رقيصة، فإذا دعاهم النبي للخروج من هذه البلد إلى غيرها ما تأخر أحد ولا تخلف أحد، لأن الله يقوم للمؤمنين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ربط المال عز وجل بين الإيمان وبين الهجرة وبين الجهاد، فلا إيمان بغير هجرة. لهذا لما أذن النبي لأصحابه كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت في المنام دار هجرتكم، رأيت في المنام دار هجرتكم أرض ذات نخل هي المدينة يثرب. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أريت دار هجرتكم أرض ذات نخل بين لابتين أي حرتين، فذهب يهلي إلى أنها هجر أو اليمامة من بلاد البحرين، ولكنها يثرب المدينة. فأذن النبي لأصحابه بالهجرة، ولم يأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلا بعد أن اطمأن على الأرض التي سيهاجرون إليها. لهذا كان هناك جهد عظيم من النبي للإعداد لإقامة الدولة، وانقسم هذا الجهد إلى شيئين أو ركنين عظيمين: الركن الأول إعداد المهاجر، الركن الثاني إعداد أرض الهجرة. فأما إعداد المهاجر فبالإيمان بالله وحده، ثانيا بقدوة حسنة كما يقول المبارك فيه في كتابه الرحيق المختوم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استطاع أن يغير قلوب المشركين لترجع إلى الإيمان بعد الكفر والضلال بقيادة تهتي إليها القلوب. رأى الناس نبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رعية الرسول لا يقول شيئا إلا بعد أن يعمل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لما أمر أصحابه بالصبر كان أول الصابرين، بل أصبر الصابرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعرض لسلوك من الأذى وصبر النبي، فكان أصحابه يرونه فيفعلون مثل فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الثالثة، أصل النبي في قلب أصحابه الإيمان باليوم الآخر، وأعلمهم أن الغاية العظمى لهم هي الجنة. فلما بايعهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم الأنصار الحديث عهد بالإيمان قالوا: يا رسول الله فما لنا إن نحن يقضينا بذلك؟ قال لهم لكم الجنة. فقالوا: رضينا بها، بايعنا يا رسول الله، والله لا نقيلها ولا نستقيلها. إيمان بالله قيادة تهتو إليها القلوب، إيمان باليوم الآخر مبشرات يلقيها النبي على أصحابه حتى يملأ قلوبهم ثقة بالله وفي الله، حتى لا يتصور كل مسلم أن من دخل في هذا الدين جزاؤه الذل في الدنيا والفقر في الدنيا والمرض في الدنيا فيدخل وهو خائف النبي. لا، بل إن النبي كان في كل حين يبشر أصحابه قائلا لهم إن جندنا لهم المنصورين، إن جندنا لهم الغالبين. ثم يقول النبي كما في حديث خباب بن الأيت رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه كما في حديث حذيفة قائلا لهم: إن الله عز وجل سينصر هذا الدين ولن يدع الله بيت حجر ولا نبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. كان النبي يلقي على أصحابه المبشرات بأن تنزل الآيات فتخبر أصحابه بمصير الأنبياء الذين سبقوه وأتباع الأنبياء وماذا فعل الله تعالى بهم. قال الله تعالى في بعض السور المكية التي نزلت على النبي في مكة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فتح النبي أمام أصحابه أفقا واسعة، وكان النبي يقول لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليوشي أن يزيل ما ترون، كما قال لابنته في مرة: إن الله جاعل لما ترون فرجا. وقال لزيد ابن حارثة لما خرج معه إلى الطائف: يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. إن الله ناصر هذا الدين وناصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأمرهم بالصبر ثم يبشرهم بالفتح والنصر في توازن رهبة ورغبة تيكل مع أخذ بالأسباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم المرحلة الثانية من مراحل الإعداد لإقامة الدولة هي تهيئة الأرض التي سيهاجر إليها الناس. لا يقول لهم اخرجوا وأنتم وقدركم، بل إن النبي لم يأذن لهم بالهجرة إلى المدينة إلا بعد أن هيئ الأرض. فبايع الأنصار الستة، ثم بايع الأنصار الاثني عشر، ثم بايع السبعون أو الثلاث والسبعون والمرأتان بيعة العقبة الثانية. وجاءه الخبر عن طريق المرسل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسعد بن عمير، فأعطاه دليلا وأعطاه مخططا وأعطاه بيانا وتفصيلا للحال الذي صارت عليه المدينة. يا رسول الله، ما من دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام، الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بل إن رسول الله رأى في بيعة العقبة الثانية لما تكلمنا في الدرس الماضي كيف قال البراء بن معرور: يا رسول الله، والله لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا وأجرنا، اخرج إلينا يا رسول الله، نحن أهل الحرب وأهل الحلقة لا نخاف شيئا، اخرج إلينا. ثم انتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقول العباس بن عبادة بن ندوة: علام تبايعون الرجل؟ إنكم تبايعونه على مفارقة العرب كافة وعلى أن تعدكم السيوف وعلى نهكة الأموال والأولاد، فإن كنتم ترون أنكم يافون له فخذوه، فهي سعدة في الدنيا والآخرة. عرفوا حدود البيعة وعرفوا مداها ومنطلقاتها. عرفوا أن البلعة ليست أمرا هينا، النبي يستمع إلى كلام الأنصار ويزنه بميزان الشرع ماذا يقولون، هل هو كلام حماسي أم إن قلوبهم تسبق ألسنتهم بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك أن هذا العباس يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها: لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا فنقتلهم بأسيافهم. إن شئت يا رسول الله، علشان يدللك على أنه ليس كلام إنما هو جد وصد، ليس مجرد ادعاء ولا حماس. إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بسيوفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لم نؤمر بذلك، بل ارتضوا إلى رحالكم. وفي الختام، فإن رسول الله يعلم صدق الأنصار عندها يقول لأصحابه: اخرجوا. لما تزداد الشكوى، لأن قريشا كما قلنا في المرة السابقة علموا أن هناك شيئا، لأنهم ذهبوا إلى إخوانهم وأصدقائهم من الخزرج وقالوا لهم: إننا سمعنا أنكم جئتم لتبايعون محمد على أن يخرج إليكم. قال المشركون منهم: والله ما كان هذا ولا يكون أبدا. فاطمأنت قريش، ولكن الشك في نفوسهم أيضا. قالوا: فتنطس المشركون الخبر، أي جلسوا يتحسسون الأخبار، فعلموا أن الخبر صدق، وأن الأوس والخزرج قد بايعوا رسول الله على السمع والطاعة وعلى النفقة وعلى أن ينصروه ويأووه إذا خرج إليهم في المدينة. ولكن كما قلنا كيف علمنا النبي الحذر والحيطة، فقد اختار النبي يوم البيعة أوسط أيام التشريع، هو اليوم 12 من شهر ذي الحجة، آخر يوم في أيام التشريق غدا، ثم ينصب الناس راجعين. ففعلا في اليوم التالي رجموا الجمرات، ثم رجعوا إلى أهلهم قبل أن ينتبه المشركون. ولكن المشركين قد انتبهوا في آخر الأمر، فأرادوا أن يلحقوا بهم، فخرجوا وراءهم، فوجدوا القوم قد هلكوا منهم، لم يصلوا إلا إلى رجلين، إلى سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. وسعد والمنذر من النقباء 12 الذين بايعوا رسول الله وكانوا كفلاء على قومهم، لم يدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. فدفع المنذر عن نفسه واستطاع أن يفلت منهم ويرجع سالما، ولكنهم أمسكوا سعد بن عبادة فقيدوه، ربطوا يديه إلى رأسه بنعله، ثم ردوه إلى مكة وعذبوه وضربوه. وفي بعض روايات الحديث أن سعد بن عبادة بينما هو يعذب إذ رأى المشركين في كل يوم يصبحوه في الصباح وفي المساء في الحرم، قال في بعض الروايات لكنها ضعيفة، قال: لما رأى القوم قادمين عليه رأى فيهم رجلا وضيء الوجه، شكل كده جميل، يلبس ثيابا جميلة، فقال: إن كان في القوم خير ففي هذا الرجل. إذا كان فيهم واحد صالح، واحد كويس التمس فيه الخير، ففي هذا الرجل. قال: فقرب مني حتى دنني وأنا مستبشر به خيرا، فلكمني لكمة في صدري أو فعتني على ظهري. فقلت: ما في القوم خير بعد هذا الرجل، خلاص ما فيش أمل، إذا كنت اللي مأمل فيه خير إلى إيه؟ فرعون كنت محسني نعم أي من أي. قال: فبينما هم يعذبوني إذ دنا مني رجل، بعض أهل السير سمى من لكمة، وهذه اللكمة سهيل بن عمرو، قال سعد بن عبادة: وبينما أنا في العذاب إذ دنا مني رجلا. وقال بعض أهل السير أيضا: هو أبي البختري بن هشام. أبي البختري، كما نعرفين قصة أبي البختري في نقد الصحيفة، له دير كبير. قال: فدنا مني وقال: أليس لك صديق في هؤلاء الناس؟ ألم تكن تدير لأحد من قريش تجارته؟ فانتبه سعد بن عبادة وقال: نعم والله، كنت أدير تجارة جبير بن مطعم والحارث ابن حرب بن أمية. قال: فنادي عليهما حتى يخلصاك مما فيه. لأبي البختري بن هشام بيكلمه سرا حتى لا يسمع إيه المشركين، لأن كأنه يحرض على المشركين. قال: فرفعت صوتي أنادي على جبير بن مطعم وعلى الحارث بن أمية بن حرب، فخرج من عندي أبو البختري وذهب إلى جبير وإلى الحارث وقال لهما: سمعت رجلا في الحرم ينادي باسمكما ويطلب منكم الدعاء. قالوا: من؟ قال: من هو هذا الرجل؟ قال سعد بن عبادة: ويزعم أنه كان يدير تجارتكما. قال: نعم والله، كان يدير تجارتنا إذا خرج تجارنا إلى المدينة. فذهب إليه وخلصاه حتى عاد سالما إلى المدينة. هنا انتشر الخبر بين قريش على صدق البيعة وصدق خروج النبي، فاشتد الأذى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهبوا يشتكون إلى النبي، فأذن لهم النبي بالهجرة إلى المدينة وقال لهم: أريت دار هجرتكم. وكانت الهجرة في هذا الزمان فرض، لأن الله عز وجل يقول لأهل مكة ملمحا لهم بالهجرة: يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما يربطكم بهذه الأرض؟ إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقلت إن هذه من بعض آيات العهد المكي التي تلمح بالهجرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في سورة الزمر يقول الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تلميح بالهجرة أيضا إلى المدينة. ثم جاء الأمر من الله عز وجل للجميع، ضرب لهم ربنا عز وجل مثلا بأن يخرجوا مهاجرين بدينهم، فارجين بأنفسهم، هاربين ليعبدوا الله عز وجل في أرض جعل الله لهم فيها إخوانا وأنصارا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي يقرأ على أصحابه بعض الآيات فيطمئن قلوبهم: لماذا تخافون من الهجرة؟ هل تخافون لأنكم ستتركون بلادكم إلى بلاد غريبة لا تضمنون فيها رزقا ولا طعاما ولا شرابا؟ تتركون أموالكم ودياركم وأهليكم وتخرجون إلى بلاد جديدة؟ الله عز وجل ضمن لهم الرزق، فقال الله تعالى في بعض الآيات التي وردت في سورة العنكبوت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يربي الله عز وجل هذه الجميع بآيات القرآن، وهذا أيضا أمر هام مما رب الله فيه، مما رب النبي به المسلمين الأول. كان يربيهم بآيات القرآن، يربيهم على الثقة في الله واليقين بنصره وعلى التوكل والإنابة إليه، فكان يطمئن قلوبهم قائلا لهم: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله سميع عليم. أي أن الله يطمئن هذه القلوب: لا تخشوا الفقر ولا تخشوا العلة ولا تخشوا أن تتركوا بلادكم ودياركم إلى أرض جديدة. لا، بل إن الله يرزقكم فيها لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكان الرجل يترك دياره ويترك أمواله ويخرج مهاجرا إلى الله. لماذا؟ لأن النبي ملأ قلبه ثقة في الله بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بأن الله هو الذي رزقه في السماء. لو أن أحدنا كان في قلبه هذه الثقة ما خاف على وظيفة ولا على مال ولا على عمل، بل إن همه كله يكون الدعوة إلى الله ونصرة دين الله عز وجل. لكن لما دخل حب الدنيا في القلوب شغلنا هذا وصدنا عن الدعوة إلى الله والخروج في سبيله، لأن القلوب ملئت كما يقول الموردي أصول الله خمس، وأنا أقول لصبات الهدى خمس، أصول الهوى فأصول الهوى خمس، موانئ الهدى خمس. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أصول الهوى، أنا أقول موانع الهدى. ما الذي يمنع الإنسان من الإيمان؟ ما الذي يمنع الإنسان من التضحية والفداء؟ ما الذي يمنع الإنسان من الاستمرار في الالتزام؟ ما الذي يمنعه؟ هذه الخمس هي التي تصد عن الهدى. لهذا قال الله تعالى أيضا معينا أصحابه كما في سورة العنكبوت، لأن النبي رباهم بآيات القرآن، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وللدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيضا ما الذي يمنع الإنسان من الدعوة إلى الله؟ ما الذي يصده عن الإيمان بالله؟ خوفه على نفسه فيخاف الموت ويطمع في الحياة. لهذا تراه مع أول إيذاء له يترك دينه ويخلي الإسلام، بل ربما كما قلت لا يقرب مسجدا بعد ذلك. أيضا رد الله أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن في قوله أيضا إن نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بكم إمام النبي قلوب أصحابه لا تخاف الفقر ولا تخاف البيعة ولا تخاف الموت إن خرجتم من هذه البلاد إلى البلاد التي أمرتكم بالخروج إليها، بل اعلموا أنكم هنا ميتون وأنكم هناك ميتون. لكن شتان بين موتة وموتة، لموتة في سبيل الله خير من حياة في معصيته. سأحمل ريحي على راحتي وأمضي بها في نهاية الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يكيد العدا. والذي يكيد العدا هو أن تموت وأنت تقول لا إله إلا الله، هو أن تموت على كلمة الحق. أقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمح لأصحابه بالقيود والهجرة، ماذا حدث؟ بالعجب بالعجب. وهو الدرس الهام في هذه المرة هو درس الخروج والهجرة إلى الله عز وجل. درس ليست الهجرة كما يقولون رحلة ترفيهية وانتقال من بلد إلى بلد نترك فيها العذاب إلى النعيم والرخاء، بل إن الفترة المدنية لم تكن فيها راحة، كانت كل شيء فيه شدة هي الفترة المدنية. الفترة المكية كما قلت فترة تأصيل وتربية وتثبيت للقلوب، أما الفترة المدنية كانت فترة الجهاد والغزوات والسرايا والمعارك والقتل والقتال،
تعرف يا عبد الله كثير ممن أسلم مع النبي وممن بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه البيعة الثانية مات في غزوة أحد، أكثر من نصف من أسلم مع رسول الله مات في العشر سنوات بعد الهجرة، في العشر سنوات التي كانت بعد، أكثر من نصف من أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار مات في هذه العشر من السنوات. ذلك لتعلم خطورة هذه المرحلة، فإنك لا تظن أن الهجرة مرحلة انتقال للرفاهية للراحة، قد تعبنا في مكة فلنسترح في المدينة، لا، إنها جهاد من نوع آخر. الجهاد القديم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الجهاد الآخر هو الخروج في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله حتى تكون كلمة الله هي حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اسمع إلى الآية العجيبة. النبي بايع الأنصار في منتصف أيام التشريق من شهر ذي الحجة، وهاجر النبي على الصحيح في أول ربيع في السنة الأولى من الهجرة، يعني لم يمر على البيعة أكثر من 3 أشهر. وأصحاب النبي خرجوا، كان رسول الله آخر من هاجر، فهاجر الجميع إلى الله عز وجل في خلال 3 أشهر. درس في ظني أنه عظيم الشان هي أن المسلم دائما يكب منتبه، مشغول بأمر الآخرة ليس مشغولا بأمر الدنيا، لا يهتم بالنماء فيها ولا بالزرع ولا بالحصد، وإنما يعتبر الدنيا ما هي إلا زاد للآخرة، ما هي إلا راحلة يترحل بها إلى الدار الخالدة وهي الآخرة. فإذا جاء النفير رأيته ملبيا سريعا. في 3 أشهر تقريبا هاجر كل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقول لو أن أحدنا أراد أن ينتقل من سكن قديم إلى سكن جديد كم يجلس يعد لهذا الخروج؟ لا، دعك من هذه. لما تفكر في السفر إلى بلد وتعود بعد سنة، يعني تسافر بمفردك، ماذا تفعل؟ تجلس قبلها ب3 أشهر أو 4 أشهر تخلص نفسك، لكنك لو انتقلت بأهلك وولدك انتقال لا رجوع فيه، كم تستغرق؟ كم تأخذ؟ كم عندك من الأموال تريد أن تجمعها؟ كم عليك من الديون تريد أن تؤديها؟ كم عندك من الزروع لا تريد أن تخرج إلا بعد حصدها؟ ومن البهائم لا تريد أن تخرج إلا بعد بيعها؟ هم كبير. أنا جربت هذا في السفر، الأهدز للشهر كلما جاءه خاطر السكن لا يستطيع أن ينام من الهم الذي يهتم به. أما هؤلاء لما كان الإيمان في قلوبهم يزن الجبال، الدنيا لا تشغلهم، مجرد ما جاء موعد الهجرة، وهذا تراه مع كثير من الأصحاب، وتعالوا بنا نستعرض بعض هذه الآيات العجاب في الهجرة إلى الله عز وجل لترى عظم الإيمان في قلوب هؤلاء. لم يشغلهم مال ولا ولد، بل تركوا ديارهم وأموالهم، ولم يستغرق هذا منهم زمان، مش محتاج بقى يجيب عربيات ويحمل ويقعد يكرتن كراتين ويحط الصيني في كرتينة ويخلي بالك وهو هيتكسر ويكتب عليه هذا قابل للكسر، انتبه، والأدوات الكهربائية كم وكم. إذا أراد أن ينقل من بلد إلى بلد يحتاج إلى أسطول سيارات لينتقل، وكل سيارة معها حارس لها. هؤلاء انظر إليهم في حديث رواه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن جده عن جدته أم سلمة والحديث جميل، وأنا أذكره لنقف معه وقفات واسمع. قالت أم سلمة، نعرف أم سلمة كأني بها مؤرخة، أتذكرين أم سلمة لما ذكرت لنا حادث الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكيف نقلت لنا الصورة كأننا نراها رأي العين بتعبيراتها الجميلة وبيانها وتفسيرها الواضح؟ هي أيضا تقول، وقال الشيخ الألباني عنه إنه حصل حديث حسن، قالت أم سلمة رضي الله عنها لما أجمع أبو سلمة على الهجرة، وكان أول من هاجر على الإطلاق أبو سلمة، عبد الله بن عبد الأسد ابن المغيرة المخزومي، قالت لما أجمع أبو سلمة على الهجرة رحل لي بعيري، يعني أعد البعير، وأركبني عليه، وجعلت ولدي سلمة في حجري، وأخذ بخطام الناقة وخرج بنا. اسمع إلى الرجل المسلم، مجرد لأن النبي له بالهجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحظة، ولا في بقى كراتين ولا في حاجة خايف عليها، من أول لحظة. وقيل إنه هاجر بعد بيعة العقبة الأولى، يعني ما بين العقبتين هاجر أبو سلمة وأم سلمة، خرج لا يملك شيء، ربما الزاد الذي عنده والمال الذي معه لا يكفيه لطول الطريق، لكن يكفيه أن يستجيب لله، والله هو الرزاق المتين. حكمة الله عز وجل لا حدود لها. قالوا لم يثبت في محنة خلق القرآن، علشان نعرف الفرق بيننا وبين هؤلاء، لم يثبت في محنة خلق القرآن إلا الإمام أحمد وأستاذه عفان بن مسلم. قال وكان عفان يعطيه المعتصم، الخليفة المعتصم، كل شهر 1000 درهم. فلما انتشرت الفتنة أرسل إليه المعتصم وقال له يا عفان، إن قلت إن القرآن مخلوق أعطيتك في كل شهر 2000 درهم بدلا من 1000، وإن قلت إن القرآن غير مخلوق منعنا عنك الدراهم حتى تموت جوعا. فقال عفان والله ما أقول إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القرآن كلام الله غير مخلوق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قالوا فرجع عفان بن مسلم إلى بيته فنام تلك الليلة، فإذا طارق يطرق الباب فخرج، فإذا رجل لا يعرفه ولم يره من قبل قال له هذه 1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. ثقة في الله، إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين. قالت فقعدت على راحلتي وأخذ بخطامها، حتى بسلم ليس معه إلا سيارة واحدة لا تسع إلا لامرأته، أما هو فيأخذ الطريق من مكة إلى المدينة 490 كيلو على رجليه رضي الله عنه. قال فأخذ بخطام الناقة وسار، فلما رآني بني المغيرة أهلها، فلما رآه بني المغيرة قالوا له يا عبد الله هذه نفسك غلبتنا عليها، أما هذه ابنتنا والله لا نتركها تخرج من بلادنا، فاخرج إن شئت وحدك. فأنزل المرأة من على الجمل أم سلمة وأخذها قومها بنو المغيرة، فلم يتردد أبو سلمة لحظة. ينظر أيضا إلى الإيمان العجيب، هو لا يفكر إلا في أن يلبي الدعاء والنداء، ولا يفكر إلا في أن يخرج لله ورسوله مهاجرا، ما فكر في زوجته وولده. أناق الجمل وأنزل مرأته فأخذوه، ثم ركب جمله وخرج مهاجرا إلى الله، فكان أول من هاجر على الإطلاق أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن المغيرة المخزومي رضي الله عنه. لماذا تقول أم سلمة: والله ما أصاب أهل بيت في الإسلام ما أصاب آل أبي سلمة، ما أصاب أهل بيت في الإسلام ما أصاب آل أبي سلمة، لأنهم فتنة. تقول رضي الله عنها أم سلمة: فلما رأى بنو عبد الأسد قوم أبو سلمة ذلك قالوا: هذه ابنتكم أخذتموها، أما ولدنا فوالله ما نضعه عندكم. فأخذ الولد سلمة وهو رضيع على كتفها أو كان في حجرها، فتجاذب الولد بينهم حتى خلعوا ذراعه، فتقول رضي الله عنها: ففرقوا بيني وبين زوجي وبين ولدي. الولد عند بني عبد الأسد، والزوجة عند بني المغيرة، وأبو سلمة هاجر إلى المدينة، لم يمنعه ذلك من الخروج إلى الله. بالله عليكم، أين هذه الممالك؟ على مثلها قامت دولة الإسلام، على مثلها نصر الله الإسلام. وهذه أم سلمة مثل من المرأة العجيبة، مثل من المرأة التي خرجت مهاجرة إلى الحبشة ثم عادت، ما إن عادت قليلا إلا قال لها زوجها: هيا بنا. بعض الناس الآن من النساء حتى الأخوات تشترط على زوجها: أين تسكن؟ أنا أسكن في بلد من بلاد الريف. لا، إن مثل لا يمكن أن يعيش في الريف مع الناموس والبراغيث والضباب وأسمع أصوات الليل والثعالب. لا، أنا أريد شقة في مكان راقي، أنا ابنة فلان، لا يمكن، وهي أخت مسلمة. أما هذه أم سلمة ليس لها إلا زوجها، وليس لها إلا دينها، لا تحرص إلا على هذا. بالأمس هجرت إلى الحبشة وعادت مع من عاد، واليوم تخرج مهاجرة إلى المدينة. اسمع، فتقول: فكنت أجلس على الطريق المؤدية إلى المدينة أبكي لأنهم فرقوا بيني وبين زوجي وبيني وبين ولدي، وأنا في ظني أن أم سلمة لا تبكي لأنها تريد أن تجتمع مع ولدها وزوجها، بل تريد أن تهاجر إلى الله مثلما هاجر المسلمون أو كما أمر الله عز وجل. قالت: فجلست على ذلك سنة وهي تبكي صابرة محتسبة وتطمع أن يفرج الله كربتها وأن يذهب عنها هذه الغمة. قالت: وبينما أنا أجلس أبكي إذ مر بي رجل من قومي فرق لي، صعبت عليه، فرجع إلى قومه وقال لهم: ما تحتاجون من هذه المسكينة؟ ما تحتاجون منها؟ فرقتم بينها وبين زوجها، اتركوها تخرج مهاجرة إلى زوجها. قالت: فتركني قومي بعد سنة وهي تبكي، سنة وهي تمسك وتقبض على دينها. الله أكبر. أم سلمة تستحق أن تكون عظيمة، لهذا استحقت أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرفها الله وأكرمها الله وجزاها الله على هذا الإحسان أحسن منه. قالت: فأذنوا لي بالخروج، فجلست على بعيري. العجيب بقى في رواية الحديث، قالت: فركبت بعيري، فلما رأى بنو عبد الأسد أن قومي تركوني جاءوا إلي بالولد. فيه دلالة على أنها حتى لم تذهب لتأخذ ولدها، مش مهم عندها، المهم أن تهاجر إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بالولد، فخرجت على بعيرها وليس معها أحد تتبلغ به، لوحدها امرأة تركب بعير ومعها طفلها الصغير، وتسير مسافة 500 كيلو في طريق جبال وديان ومود ذئاب ضباع، لكنها لا تنشغل بكل هذا، لا هم لها إلا أن تهاجر إلى الله ورسوله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قالت: فخرجت على بعيري فرآني رجل اسمه عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري، فقال: إلى أين يا ابنة المغيرة؟ قالت: ألحق بزوجي إلى المدينة؟ قالت: نعم. قال: ومن معك؟ قالت: ليس معي إلا الله وولدي هذا. درس لا يغيب الله عن بالهم أبدا، فالله معهم في حسهم ووجدانهم. ليس معي إلا الله وولدي هذا. انظر إلى شهامة عثمان بن طلحة المشرك الذي كان مشركا في ذاك الزمان. قال لها: والله ما لك من مطرك، لا يمكن أن أتركك تخرجي وحدك في هذا الطريق، أنا معك أصحبك. فأخذ بخطام الناقة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فوالله ما رأيت رجلا في العرب أكرم من عثمان بن طلحة. كيف؟ قالت: إذا جاء موعد المبيت أناخ الناقة، ثم ولى بعيدا حتى أنزل من على ناقتي فأستر نفسي، ثم يأتي فيأخذ الناقة ويربطها بعيد وينام بعيدا عني. الله أكبر. كرامة عظيمة لأم سلمة. احفظ الله يحفظك. لما حفظت الله سخر لها مشرك ليحافظ عليها. وأنا أقول إنه درس للمسلمين قبل غيرهم. الدرس: هذا المشرك يحفظ عورة المرأة المسلمة التي تخالفه في الدين. شوف الأدب. أنا أقول إن هذا بأمر الله. أولا أجر الله الشفقة في قلبه عليها، ثانيا أجر الله الحياء في قلبه فلم يطلع عليها. أنا أقول في زماننا هذا تجد كثير، حتى نسأل الله السلامة والعافية، من الملتزمين من وراء الشيش كده عمال إيه يبص على جارته، يقف تحت الأوتوبيس لما الناس تيجي تنزل عشان يشوف اللي لابسين قصير هتبان لغاية فين، وينتظر يترقب. مش كده ولا إيه؟ طبعا لا، هذا واحد سيء الدين والخلق، لا نراه أبدا أن يكون في المسلمين الملتزمين. يقول: تقول أم سلمة: فإذا جاء موعد الرحيل أسرج دابته ثم جاء بها فأناخها، ثم ولى بعيدا، فإذا ركبت واستويت جاء فأخذ بخطام الناقة. يا سبحان الله، رجل ليس له ناقة ولا جمل، طيب هي مهاجرة لأنها تلتمس الأجر من الله، لأنها تنتظر أن يدخلها الله الجنة، غرف مبنية من فوقها غرف. طيب أنت يا عثمان بن طلحة لماذا تفعل هذا العمل رغما عن أنك؟ لأن الله سخره وسخر لكم ما في الأرض جميعا. سخر الله عثمان بن طلحة لهذه المرأة المسلمة لما حفظت الله، فحفظها الله عز وجل بهذا المشرك. قالت: فكان يرحل بي حتى وصل 9 ليالي وهو يمشي بها ليلا نهارا، وهي ركبة وهو كمان ماشي على رجلين. سبحان الله، حتى ما لهاش ترى نركب شوية شوية، لا هي تركب وهو يمشي ويسحب خطام الناقة، حتى وصل إلى ديار عمرو بن عوف، أول ديار المدينة. فقال لها: يا أم سلمة، هذه ديار عمرو بن عوف، فيها زوجك، ادخلي على بركة الله. ثم عاد من هناك. ولا مستني أجرة ولا رحلة بسلمة، يقول: خذ جبت لك مراتك اهي، شوف بقى هتعمل ايه. كم أستحق من الأجر؟ لا، إنما نطعمكم لوجه الله. لا لكن عثمان ما كانش يعرف الله قبل ذلك، لكن هل يضيع هذا الخير؟ أبدا والله. لا يمكن أن يكون في قلب إنسان خير إلا وجزاه الله وأفاده الله به. أتدري عثمان بن طلحة هذا أسلم عام الفتح وأخذ مفتاح البيت أعطاه له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن بني عبد الدار كانت لهم سدانة وحجابة البيت، ففي يده مفاتيح الكعبة، فأعطاها النبي لعثمان بن طلحة هذا فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، لأنه كان يستحق لما في قلبه من الشهامة والمروءة رضي الله عنه. ثم هاجر بعد أبو سلمة، بعد أبي سلمة وأم سلمة، عامر بن ربيعة. وأيضا عامر بن ربيعة هذا كان من الأحد عشر رجلا الذين هاجروا إلى الحبشة هو وزوجته، لهذا قالوا إن أول ضعينة خرجت مهاجرة هي ضعينة عامر بن ربيعة.
الضعينة اللي هي إيه؟
اللي هو المرأة التي تركب على دابتها.
طب المال ام سلمة بتقول أول من هاجر ليه؟ لأن ام سلمة ما هاجرت إلا بعد أبي سلمة بإيه؟ بسنة.
لكن عامر بن ربيعة كان أول ضعينة، لأنه خرج هو وزوجته، زوجته مين؟ ليلى بنت أبي حثمة. ليلى بنت أبي حثمة
نسيته.
عمرو بن ربيعة ده كان له قصة، ليلى بنت أبي حثمة كانت لها قصة مع عمر بن الخطاب لما هاجر إلى الإيه؟ الحبشة، لما رأى فقال لها إلى أين يا ليلى، إلى أين؟ قالت مهاجرين فارين بديننا فقد أذيتمونا. فقال صاحبتكم السلامة. لما جاء عمرو بن ربيعة قالت له لو رأيت عمر اليوم كيف طيب خلقه وكلامه اللين. قال ما قال لك؟ قلت له إننا مهاجرين وتركنا هذه البلاد. فقال صاحبتكم السلامة على بركة الله. قال أتطمعين أن يسلم عمر؟ والله لأن يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر بن الخطاب، ولم تمر بشهور إلا وأسلم عمر. أنا بحب دائما أفكر أذكر بهذه الأسماء، لازم أنا أقول يا إخوان من المهم جدا في دراسة السيرة إن الأسماء دي لا تغيب عنا أبدا، أبقى متذكرها، أبقى منتمي إليها. أربة الأحماد ببعضها، خرج عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة وكانت أول ضعينة تهاجر إلى المدينة. ثم هاجر بعدهم بعد هذا الوقت
وفود أخرى بدأت تتوالى، وكل وفد له قصة في الهجرة تحتاج إلى وقفة. من المهاجرين الأول صهيب الرومي، لما خرج مهاجرا قلت إن أصحاب النبي لما دخلت الآخرة قلوبهم خرجت الدنيا من قلوبهم، فلم يعد يهمهم لا مال ولا ولد ولا أهل. هنا أبو سلمة ترك زوجته وترك ولده وترك ماله قبل ذلك إن كان عنده مال، وخرج مهاجرا إلى الله. هذا صهيب لما أذن له بالقعود فخرج، فخرج أصحاب النبي فرادى يتواسون كل واحد أو كل اثنين مع بعض. فخرج صهيب الرومي وكان مملوكا عمدا بيع في مكة، فلقيه قومه وقال له إلى أين يا صهيب؟ قال إلى حيث أعبد ربي، منعتمونا من عبادة الله، أخرج حيث أعبد ربي. فقالوا والله لا نتركك تخرج، قد جئتنا صعلوكا لا مال لك حتى اجتمع عندك المال، لا نتركك تخرج بمالك. قال أرأيتم إن أخبرتكم بمالي وتركته لكم أكنتم تاركين؟ قالوا نعم. قال فالأب في مكان كذا وابحثوا ستجدون المال. فتركوه يخرج مهاجرا إلى الله بغير مال، فما إن وصل إلى المدينة إلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. فقال من أخبرك يا رسول الله؟ والله ما سبقني إليك أحد. قال نبأني العليم الخبير، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه لله، باع ماله وتركه وهاجر في سبيل الله عز وجل. وأيضا من أخبار الهجرة وأنا أظن أنها تحتاج إلى وقفة طويلة. هجرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل السامي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، والحديث أيضا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه الشيخ الألباني، قال وفي تمام القصة مواقف ضعفها الشيخ الألباني، قال لما أراد عمر أن يهاجر إلى الله عز وجل ابتعد هو وهشام ابن العاص ومن إن ثلاثة من هم؟ عياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص وعمر بن الخطاب. ابتعد الثلاثة وقالوا موعدنا الفجر عند أضاة بني غفار، أضاة بئر، أضاة بني غفار في الفجر الصباح في ظلمة الفجر قبل أن ينتبه المشركون، موعدنا عند أضاة بني غفار في الفجر، ومن لم يأت في الموعد فقد حبس أو منع فليخرج الذي جاء. قال فذهبت إلى هناك فوجدت عياش بن أبي ربيعة ولم يأت هشام ابن العاص فقد حبس وفتن فافتتن رضي الله عنه. وخرج عمر وعياش بن أبي ربيعة مهاجرين إلى الله ورسوله. وفي بعض الروايات التي ضعفها البعض أن عمر بن الخطاب ذكرها حافظ في الفتح، أن عمر لما خرج مهاجرا خرج معه 20 من ضعفاء المسلمين يلتمسون الوقاية والحماية من عمر. خرج وكل الضعيف خايف يخرج قدام قريش، لما وجد عمر خارج خرج مع عمر. وهذه الرواية ضعيفة لأن الرواية الأخرى هي حسنة أصح منها، لأنه تواعد هو وعياش وهشام عند أضاة بني غفار، فخرج عمر وعياش مهاجرين إلى المدينة. فما إن وصل المدينة واطمأن به الحال إلا جاءه أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام. وكان الحارث وأبو جهل وعياش إخوة لأم، فذهبوا إلى هناك وقالوا لعياش إن أمك نذرت. هنا من وسائل الصد عن سبيل الله الزوجة، المال، الولد. الأم أحيانا تكون صد عن سبيل الله، وهي من موانع الهدى التي ذكرناها. قال أبو جهل له إن أمك نذرت أن تقوم في الشمس ولا تستضيء، وأن تترك رأسها ولا تنتشط. إن أمك نذرت أن تقوم في الشمس فلا تجلس في الظل ولا تنشط رأسها حتى ترجع إليها. فقال عمر اللبيب يا عياش لا تصدق ماما، والله إن أذت الشمس أمك لاستظلت، وإن أذاها القمل لم تشطت. لو الأمل أكل رأسها مش هتستنى، طب هتعمل إيه؟ مش هتسكت. والشمس إذا أذتها وساحت رأسها من شدة الحر لابد أن تستظل. فقال عياش لكني أضر أمي ولي هناك مال أجمعه وآتي به. حجج الضعيف يلتمس لنفسه الايه؟ الاعذار. قال يعني بار بامه، طيب لو انت عندك مال ما خدتوش ليه قبل ما تهاجر؟ لكنها وساوس الايه؟ الشياطين. لما يتعاون شيطان الانس مع شيطان الجان، كثير من الناس يبقى عنده ايمان عنده همه، لكن شيطان يلمس اليه ويوسوس له. مثل مثلا السؤال اللي سئلته في المرة الماضية، إن أبي نذر إني إذا لم أحلق لحيتي لأطلقن أمي. واحد يقول يا رجل أمك حد
يسيب أمك تطلع كده لإلحق نفسك وإلحق أمك مثلا شيطان. إذا كان هذا الوالد أو إذا كان أحد يوسوس له. فقال عمر رضي الله عنه: إنني من أكثر المهاجرين مالا وأنا أعطيك نصف مالي. قال: لكني أود أن أبر أمي، فإذا استمكنت خرجت مرة ثانية. فقال له عمر: إن كان ولابد، وانظر إلى صبر الداعية المسلم على أخيه المسلم. لما يراه يفتن، الفتنة في دين الله مرض تحتاج إلى علاج. لو كان في زماننا هذا وكان واحد منا مكان عمر، قال له ارجع بقى وشوف ايه اللي هيحصل لك، خلاص وانت حر. لكن عمر يقول له رضي الله عنه: فإن ناقتي هذه نجيبة لا تسبق، فخذها، فإن رابك شيء من الرجلين فاهرب بها لا يدركانك. شوف الصبر عليه إلى أي مدى والحرص عليه إلى آخر مدى. قال: خذ هذه الناقة سريعة قوية ما حد يركبها. قال: فخرج، فرجع عياش مع أبي جهل والحارث بن هشام. وفي الطريق قال أبو جهل له: يا عياش، إن هذه الناقة التي أركبها أتعبتني، فخذ ناقتي وأعطيني ناقتك حتى أنظر كيف هي. هي صحيح ناقة نجيبة قوية، أنا شايفها بتجري وسريعة كده. قال: نعم هي قوية. قال: فلما أنقنا جمالنا واستوينا على الأرض أسرع بي فقيداني وربطاني وحملاني على الناقة حتى رجع بي إلى مكة. وقال أبو جهل: يا معشر قريش، هكذا فافعلوا بسفهائكم، من أراد أن يخرج افعلوا به هكذا. ثم أرجعاه. وقال عمر رضي الله عنه: وكنا نقول ونحن في مدينة أن من لم يهاجر وبقي في مكة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا صياما ولا توبة، لأنه لم يهاجر إلى الله ورسوله. لأن الهجرة في أول الإسلام كانت فريضة واجبة. وقال الله تعالى عن الهجرة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فكنا نقول أن من بقي في مكة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا توبة، حتى نزل علي قول الله تعالى. كان عمر لا يقول إن عياش وهشام من الذين فتنوا ولن يقبل الله منهم عدلا ولا صرفا، حتى نزل قول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال عمر: فجلست أقرأها وجاء على ديني عياش وهشام، فجئت بورقة وكتبت هذه الآية وأرسلت بها إلى هشام بن العاص. فلما وصلت هشام، حتى هشام كان يرى أنه لا يقبل الله منه توبة لأنه فتن في مكة وبقي ولم يهاجر، قال هشام: فأخذتها وخرجت إلى الأبطح وجلست أقرأ فيها وأقلبها ولا أفهمها، فقلت: اللهم فهمنيها. فعلمت أن الله عز وجل يتوب على من تاب ويقبل توبة من تاب ويغفر الذنوب جميعا. فجلست على ناقتي ولحقت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا. وفي الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس يدعو يقول في دعائه في قنوته صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وهشام بن العاص وسلمة ابن هشام والمستضعفين من المؤمنين. وجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو للمستضعفين حتى فرج الله عنهم وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله. أقول عباد الله، بدأ أفواج الهجرة تنتقل ومواكب النور تتحرك من مكة إلى المدينة، حيث الدولة الجديدة، حيث الدولة التي سيفتح الله بها قلوب البلاد والعباد بعد ذلك. وبدأت الهجرة تتتابع حتى جاء أوان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يجمعني وإياكم على الطاعة والإيمان في بيت الله أجمعين، وأن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وأسأل الله تعالى أن يشرح صدري وصدوركم. ونكمل إن شاء الله تعالى كل هذا إعداد، ما زال في المرحلة مرحلة إعداد لإقامة الدولة الإسلامية، فإن النبي يضع أسسها ويهيئ لها ويدعو الناس إليها للخروج لكثرة عدد المسلمين أو لتكثيرهم. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير، وهذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعذرة الأسئلة لأن متوعدين من المغرب ودرس متصل مع درس، فيكفي هذا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.